والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويحتمل أن يكون مرادهم التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره وإن لم يكن تابعا عرفيا، كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك، أو اشترى سمك الآجام وكان فيها قليل من القصب. وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص. كان الكلام من قبل المصنف لتحقيق ما هو المقصود بالتابع والأصيل في تفصيل العلامة، ذكر أمرين. الأمر الأول ما ذكره العلامة بالنسبة إلى التابع والأصيل أو المقصود، أنه ما كان على نحو الجزئية فهو الأصيل والمقصود، وما كان على وجه الاشتراط في ضمن العقد فيكون ماذا؟ يكون تابعا. الاحتمال الآخر وهو احتمال من رضي التفصيل من العلامة ولكن اختلف في تعيين التابع والأصيل مع العلامة، مثل المحقق الثاني. ما هو مراده؟ يحتمل أن يكون مراده هو التابع العرفي، ما يحكم عليه العرف بأنه تابع يكون تابعا، سواء كان على نحو الاشتراط أم على نحو الجزئي. هذان احتمالان مرة. الاحتمال الثالث الذي اليوم يريد أن يطرحه، يمكن أن يكون المراد من التابع هو بحسب ما يقصده المتبايعان، يعني سواء كان على نحو الاشتراط أو على نحو الجزئية، وسواء كان يتفق العرف مع المتعاقدين في جعل شيء بأنه تابع أو مقصود وأصيل أم لا. يعني يمكن أن يكون شيء تابع بحسب قصد المتبايعين ومن الناحية العرفية لا يعتبر تابعا بل يعتبر أصيلا، ولكن العبرة ليست بما يعتبره العرف بل العبرة بما يعتبره المتبايعان المتعاملان. طبعا ما يعتبره المتعاقدان على نوعين أو على قسمين. القسم الأول أن يكون بحسب النوع، يعني نوع الناس يعتبرون هذا تابعا وذاك هو الأصيل، نوع الناس. فلذا نوع الناس يتفق مع هذا القاصد من المتبايعين. وين هذا الشيء؟ مثلا شخص أراد أن يشتري قصب الأجمة، وقصب الأجمة كان معلوما صحيح، ولكن في الأجمة هناك قليل من السمك ولكنه مجهول. هو في الواقع بحسب قصده هو يريد أن يشتري القصب المعلوم صحيح، فإذا هذا هو الأصيل. التابع هو السمك القليل الموجود في الأجمة وهو المجهول. هنا هم من ناحية القصد، نعم يعتبر هذا السمك القليل المجهول تابعا لا يضر بصحة البيع، ونوع الناس أيضا يعتبرون ذلك تابعا. ليش؟ لأنه القصد الأولي والقصد الحقيقي للإقدام على هذه المعاملة هو شنو؟ هو شراء القصب. غاية ما هناك من ضمن القصب هناك سمك قليل مجهول، فلا ضير في ذلك، فيكون البيع صحيحا. فإذا بحسب قصد المتبايعين وعلى شكل بحيث نوع الناس يحكمون على هذا السمك القليل أنه تابع، وعلى ذاك شنو؟ أنه أصيل وهو القصب المعلوم. هذه المعاملة تكون صحيحة، وقد تشخصت وتعينت الضميمة وتعين التابع بماذا؟ بقصد المشتري. العكس هم صحيح، قصده أن يشتري السمك الذي في الأجمة وهو معلوم، ولكن في ضمنه هناك قصب قليل مجهول، فالمشتري هو الذي يجعل القصب المعلوم هو الأصيل، السمك المعلوم هو الأصيل، والقصب القليل المجهول يكون تابعاً. فإذا كان القصب القليل مجهولاً لا يضر بصحة البيع. هذا من ناحية قصده. من ناحية نوع الناس أيضاً يقصدون ذلك، فإذا بحسب النوع يعتبرون هذا هو الأصيل وهذا هو التابع الذي لا يضر الجهل به. والقسم الثاني أن يكون شنو؟ قصد المتبايعين على نحو شنو؟ القصد الشخصي لا النوع. مثلا شخص يريد أن يشتري سمكا من صاحب الأجمة لأنه مثلا لحاجة شديدة فيه، له ولد مريض وقالوا بأن دواءه مثلا في هذا السمك، وهو معلوم السمك كم مقداره، ولكن صاحب الأجمة يقول لا أبيع عليك السمك، هذا السمك القليل، إلا أن تشتري قصب الأجمة بأكملها. وقصب الأجمة كان شنو؟ مجهولا. بحسب الشخص ما هو الأصيل؟ نعم السمك الذي هو شنو؟ معلوم. وما هو التابع؟ هو القصب الذي هو المجهول. على هذا الاحتمال يكون البيع صحيحا، وإن كان المقصود قليلا والتابع كثيرا وهو مجهول، ولكن النوع لا يتفق، نوع الناس لا يتفقون معه على أن يجعلوا هذا السمك القليل هو المستقل والأصيل، وذلك القصب الكثير هو التابع، ولكن لا عبرة بالنوع وإنما بحسب الشخص. إذن هذا الاحتمال يشتمل على نوعين من القصد. تارة صحيح أنه قصد المتبايع أو مثلا قصد المشتري أو قصد البائع، ولكن القصد تارة يكون على نحو النوع وتارة يكون على نحو الشخص. أما القسم الأول إذا كان على نحو النوع فيمكن أن نرى بعض الكلمات من العلامة يتفق على مع هذا الاحتمال أن يكون شنو القصد بحسب النوع يجعل شيئا أصيلا والشيء الآخر تابعا لا ضير في مجهوليته. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني وهو الشخص، يعني على نحو الشخص، يقول لم نرى شاهدا له من كلمات الفقهاء. التوجيه الوحيد الذي يمكن أن يوجه بالنسبة إلى شراء هذا السمك القليل الذي هو المقصود والقصب الكثير المجهول الذي هو تابع، لو لم نجعل السمك، هو هذا الاستدلال الوحيد، لو لم نجعل السمك المعلوم هو الأصيل للزم الغرر من هذه المعاملة. نعم، يعني لو عكسنا الأمر وجعلنا القصب المجهول هو الأصيل والسمك القليل هو شنو؟ هو التابع، لكانت المعاملة شنو؟ غررية، لأنه يشتري شيئا مجهول وحسب الفرض أنه شنو؟ مقصود بالمعاملة. فالشيء الوحيد الذي يجعل أن نعتبر الشخص، يعني على نحو الشخص، القصد على سبيل القصد الشخصي لا النوعي، هو فقط للفرار من الغرر، لأنه لو لم نجعل هذا الغرض الشخصي معتبران لانعكس الأمر، لو كان القصب الأصيل القصب الكثير الذي هو مجهول هو المقصود بالأصالة في المعاملة فيكون البيع غرريا، بخلاف لو عكسنا الأمر بحسب شخصه وبحسب حاجته وداعيه، والغرض للشراء هو شراء هذا السمك القليل المعلوم، فإذا هذا هو الأصيل وهو معلوم لا إشكال فيه. القصب وإن كان كثيرا وكان مجهولا لأنه تابع ينتفي الغرر عنه، وكأن المعاملة وقعت بين السمك القليل وبين ما يدفعه المشتري. هذا التوجيه الوحيد الذي يمكن أن نوجهه، ولكن لم نستطع أن نرى كلاما من الفقهاء يمكن توجيهه على هذا الاحتمال. لذا يقول: ويحتمل أن يكون مرادهم من التابع والأصيل التابع بحسب قصد المتبايعين، سواء كان على نحو الاشتراط أو على نحو الجزئية، وسواء كان تابعا عرفيا أو لم يكن تابعا عرفيا. وهو هذا التابع بحسب قصد المتبايعين، وهو ما يكون المقصود بالبيع غيره، يعني غير التابع، وإن لم يكن تابعا عرفيا، يعني العرف لا يجعله تابعا، كمن اشترى قصب الآجام وكان فيها قليل من السمك. المقصود بالشراء هو شنو؟ القصب الذي هو معلوم بحسب الفرض، ولكن هناك تابع قليل من السمك مجهول، أو اشترى سمك الآجام وهو معلوم وكان فيها قليل من القصب المجهول، وهذا يعني التابع بحسب قصد المتبايعين أيضا قد يكون كذلك، يعني مقصودا من قبل المتبايعين بحسب النوع، مثل هاي المثالين اللي مثلهن، النوع يتفق مع من؟ مع المتبايعين بأن يجعل في الأول أن المقصود بالأصالة هو القصب والسمك القليل هو شنو؟ التابع، والعكس في المثال الثاني النوع نوع الناس نوع الناس يتفقون معه. وهذا أيضا قد يكون كذلك بحسب النوع، وقد يكون كذلك بحسب الشخص، يعني وقد يكون كذلك يعني بحسب قصد المتبايعين بحسب الشخص. كمن أراد السمك القليل لأجل حاجة، وحسب الفرض السمك القليل كان معلوما، لكن لم يتهيأ له شراؤه إلا في ضمن قصب الأجمة المجهول. نعم، النوع لا يتفق معه من أجل سمك قليل يشتري القصب الأجمة بأجمعها وكانت مجهولة، هو بحسب قصده الشخصي الأصيل هو شنو؟ هو هذا السمك القليل، والقصب الكثير شنو؟ يكون تابعا. ولكن نوع الناس يعكسون الأمر، يقولون الكثير القصب الكثير هو المقصود بالأصالة، والسمك القليل يكون، ولكن المناط على شنو؟ على القصد الشخصي للمتبايع. والأول يعني بحسب النوع هو الظاهر من المختلف، منها في بيع اللبن في الضرع مع المحلوب منه، مو قلنا إذا يريد يبيع ما في الضرع يحلب اسكرجة ثم يبيع، حيث حمل العلامة في المختلف رواية سماع المتقدمة على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا. يعني نوع الناس إذا رأوا ما في السكرجة، مثلا جاء يشتري الحليب بأجمعه بعشرة دنانير، فإذا كان النوع يجدون بأن قيمة ما في السكرجة هو إما 10 دنانير أو 9 دنانير، فيقولون بأنه الأصيل هو هذا السكرجة. نعم، نوع الناس. نعم، ليش؟ لأنه جاء يدفع الثمن في مقابل ما يأخذه ويعلم به وهو معلوم عنده، فإذا حصل ما في الضار فبها ونعمت، وإذا ما حصل لم يكن مغرورا. على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا. نعم، والذي في الضرع تابعان. زين، هسه هذا التفسير وهذا الحمل من العلامة لهذه الرواية شنو يفيدنا؟ يفيدنا بأنه نوع الناس إذا دفع إلى المعلوم إما تمام ثمنه، يعني كان يسوى 10 دنانير أو يسوى 9 دنانير مثلا، يقولون بأن هذا هو الأصيل، وأما ذاك الذي في الضرع يكون تابعا، وجد قد يوجد وقد لا يوجد، لا ضرر في ذلك، النوع هكذا يحكم. بخلاف إذا كان ما في السكرجة قيمته مثلا شنو؟ درهم واحد، أقول دينار واحد، ويريد يعطي 10 دنانير، بعد في هذه الحالة الأصالة تنتقل إلى من؟ إلى ما في الضرع، لا إذا كانت قيمته دينار لماذا تعطي 10؟ إذن أنت قاصد شيء خلاف السكرجة، فالنوع هنا بعد ما يحكم عليه بأنه هذا هو التابع، يعني ما في الضرع هو التابع، بل يقول ما في الضرع الذي بذل من أجله هذه القيمة الكثيرة هو الأصيل. زين، على ما إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا، والذي في الضرع تابعا، وقال أيضا العلامة في مسألة بيع ما في بطون الأنعام مع الضميمة: والمعتمد أن نقول إن كان الحمل تابعا صح البيع، كما لو باعه الأم وحملها، ولكن الأم قيمتها شنو؟ ما يقارب الثمن. ففي هذه الحالة يقول إذا حصل الحمل فبها ونعمت، إذا ما حصل هم لم يكن البيع غرريا. وحسب الفرض الأم معلومة، هم ما فيها جهل، واضح؟ فإذا الأصالة تكون لمن؟ للأم، والتبعية تكون للحمل. أو باعه ما يقصد مثله بمثل الثمن وضم الحمل. نعم، أم نفس الكلام. غاية ما هناك في الأول أنه حصل المعاملة، نعم، في كليهما، وكان الثمن يقارب هذا الحيوان الأم، زين، فمع ذلك ضم الحمل له، يكون شنو؟ يكون كله يعني الثمن في مقابل هذا الأم، في هذه الأم المعلومة. بالنسبة إلى الحمل، حصل أو لم يحصل لا إشكال فيه، فهذا لا بأس به. يعني شوف، حتى ولو كان على نحو الجزئية، باعه يعني باع الأم وحملها، ولكن شنو؟ الثمن في إما نفس مقدار الأم أو ما يقارب الأم، لا إشكال فيه. هذا شنو نفهم منه؟ بأنه حسب النوع يعتبرون ما دفع معظم الثمن في مقابله هو الأصيل، والآخر يكون تابعا. هذا النوع شيء، حتى وإن كان على نحو الجزئية، كما لو باع الأم وحملها. واضح؟ فهذا لا بأس به، وإلا أي وإن لم يكن كذلك، يعني باعه بأقل من مثل الثمن كان باطلا. ليش؟ لأنه تنعكس التابعية والأصالة. هذا بالنسبة إلى الاحتمال النوع. وأما الاحتمال الثاني وهو شنو؟ على بحسب الشخص، شخص المتعامل، أعني مراعاة الغرض الشخصي للمتبايعين. فلم نجد عليه شاهدا من كلمات الفقهاء حتى نقول بأنه يمكن هذا هو مراده، إلا شيء واحد نقدر أن نتشبث به، إلا ثبوت الغرر على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول. هو الذي يريد أن يشتري سمكا قليلا معلوما لحاجة ملحة في ذلك، ومضطر أن يشتري شنو؟ القصب الكثير المجهول. لو جعلنا القصب الكثير بحسب النوع الذي يحكم على هذا الكثير بأنه هو الأصيل، لكانت المعاملة باطلة لأنها غررية، لأنه حسب الفرض القصب يكون مجهولا. فلماذا نعتبر الغرض الشخصي؟ حتى نتخلص من هذا الغرر، بحيث نقول لا، هنا النوع لا عبرة فيه، وإنما الغرض الشخصي للمتعامل في شخص هذه المعاملة، لأنه يحتاجه كدواء هذا السمك القليل المعلوم، فنجعله شنو؟ هو الأصيل، والقصب الكثير المجهول هو التابع، فلا يضر جهله. لذا يقول: إلا ثبوت الغرض على تقدير تعلق الغرض الشخصي بالمجهول وانتفاءه يعني انتفاء الضرر أو الغرر على تقدير تعلقه بالمعلوم. بعد ويمكن تنزيل، شوف كلام العلامة هناك عندما قال مثلا إذا كان المحلوب يقارب الثمن ويصير أصلا، هذا يمكن أن نفهم منه الإطلاق، يمكن أن يكون بحسب النوع ويمكن أن يكون بحسب الشخص. الشخص الذي يشتري مثلا ما في هذه السكرجة وقيمتها الواقعية 10 دراهم، وقد دفع 10 دراهم أو 9 دراهم، يعني شنو؟ يعني بحسب شخص الغرض الشخصي للمتعامل أيضا شراء شنو؟ هذه السكرجة، لأنه يدفع ثمنا بمقدار ما يأخذ وهو المعلوم. ما في الضرع حصل فبها، لم يحصل لا لم يتضرر شيئا. يعني بحسب الشخص أيضا يمكن حمل هذا الكلام بحيث يجعل ما في السكرجة هو الأصل وما في الضرع هو التابع. واضح؟ لذا يقول ويمكن تنزيل إطلاقات عبارات المختلف عليه لا على خصوص الغرض النوعي للمتبايعين كما لا يخفى. هذا هم الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع، نعم لا الثالث، الأول العلامة، الثاني جامع المقاصد العرفي، ويحتمل هذا هذا الاحتمال الثالث، وهنا وربما احتمل هو احتمال صاحب الجواهر. صاحب الجواهر يقول المراد من التابع والمراد من الأصيل المقصود في كلمات الفقهاء هو هذا، لا في مقام قصد المتبايعين بحسب النوع أو بحسب الشخص، بل في مقام الإنشاء عند العقد. حتى وإن كان قصدهم الحقيقي خلافا للإنشاء، ولكن القصد الحقيقي لا عبرة به، العبرة بما يتلفظون في وقت الإنشاء. فإذا جعلوا في مقام الإنشاء إنشاء العقد جعلوا شيئا بأنه هو الأصيل وكان معلوما، يكون البيع صحيحا حتى وإن كان التابع مجهولا. حتى بالنسبة إلى النوع إذا لم يقبلوا ذلك، حتى بالنسبة إلى العرف وإن لم يقبلوا ذلك، نعم لا ضير في ذلك. لماذا العقلاء يقدمون على هذا العمل؟ لأنه يريدون أن يشتروا هذا الشيء المجهول، لهم رغبة وحاجة في شراء هذا الشيء المجهول، وهذا الشيء المجهول إذا قصدوه وأنشأوا البيع عليه لكان البيع باطلا، لأنه مخالف للإجماع الذي يدل على شنو؟ وجوب اعتبار معلومية المبيع. زين ماذا يفعلون؟ فرارا من هذا البطلان، من هذا الوقوع في هذا المحذور، في مقام الإنشاء يضمون له ضميمة ويجعلون قصدهم وإن كان صوريا في مقام الإنشاء هو هذا الشيء المعلوم، نعم وإن كان قصدهم الحقيقي هو ذا، لكي يصححوا المعاملة، فالمقصود حقيقة يكون تابعا إنشاء، نعم حتى شنو؟ حتى يتحقق الغرض في الحصول على ذلك الشيء المجهول. نعم، بحيث لا يضر بصحة البيع، سواء حصل ذلك المقصود حقيقة والمحكوم عليه بالتابعية في مقام الإنشاء حصل أو لم يحصل. لك أن تقول كيف يمكن ذلك؟ الإنسان في قرارة نفسه يعلم بأنه هذا هو المقصود، هذا هو الأصيل، بمجرد لقلقة اللسان وفي مقام الإنشاء يجعل شيئا آخرا هو الأصيل. هل هذا يصحح البيع أو لا يصحح؟ نعم، يقول نعم، وكم له من نظير في كثير من المعاملات العرفية كما سيأتي. مثلا يريد أن يشتري شيئا، هذا الشيء يمكن أن يرتفع سعره ويقل، فإذا يجعله هو المبيع بالأصالة، ممكن عندما يشتريه وبعد فترة من الزمن يغلى، البائع يجي يقول له بأنه أنا يدعي الغرارية، وإذا رخص المشتري يدعي شنو؟ الغرارية، لأنه هو قابل للارتفاع مثل الذهب في أيامنا مثلا، قابل للارتفاع والهبوط. حتى يتخلصوا من هذا النزاع المحتمل من كلا الطرفين، يضمون إلى هذا الشيء، لهذا الذهب مثلا شيئا، ففي مقام الإنشاء يشتري ذلك الشيء ويجعلون ذلك المقصود حقيقة وهو الذهب أنه شنو؟ تابع. ففي هذه الحالة سواء غلى الذهب أو رخص الذهب بعد لا نزاع بينهم، أصلا ليس لم يكن مقصودا هو بالشراء وبالبيع، وإنما المقصود هو شنو؟ هو الشيء الآخر. هذا من ناحية العرف، كثيرا ما يفعلون ذلك ويكون مصححا للمعاملة وموجبا للفرار من الوقوع في محذور الغرض. وأما بالنسبة إلى الروايات، نعم ورد مثلا بالنسبة إلى العبد الآبق، الشخص الذي يريد أن يشتري عبدا آبقا لا يمكن. ليش؟ لأنه لا يعلم بحصوله، القدرة على الحصول، فماذا يفعلون؟ يضمون إليه ضميمة فيبيعون تلك الضميمة على أن تكون هي الأصيلة، والعبد الآبق يكون شنو؟ يكون تابعا، إن حصل فبها ونعمة، وإذا لم يحصل لا يضر بصحة العقد. هذا حتى في الروايات وارد. نعم، والحال أنه المقصود الأصلي هو العبد الآبق كان، صحيح ولا؟ ولكن في مقام الإنشاء اختلف المقصود الأصلي بالتابع. واضح؟ لذا يقول وربما احتمل بعض صاحب الجواهر رضوان الله تعالى عليه، بل استظهر أن مرادهم بكون المعلوم مقصودا والمجهول تابعان الوارد في كلمات الفقهاء، كون المقصود بالبيع ذلك المعلوم، بمعنى الإقدام منهما يعني من المتبايعين، ولو لتصحيح البيع، ولو لتصحيح البيع، على أن المبيع المقابل بالثمن هذا المعلوم الذي هو هذا المعلوم اللي هم في مقام الإنشاء جعلوه معلوما، وإن سمي ضميمة يعني في الواقع، في واقع الأمر هذه ضميمة، العرف هم يسميها ضميمة، لكنه هذا المعلوم المقصود إنشاء في تصحيح البيع. واضح؟ الذي يقول نعم من ناحية القصد الحقيقي لا يمكن هذا أن يكون أصيلا، ولكن هناك أمر دعانا لهذا الحامل وهو تصحيح المعاملة. قال ولا ينافيه، وكأنه جواب عن إشكال مقدر، كيف تجعلون في الإنشاء شيئا أصيلا ولم يكن مقصودا حقيقة، كيف يمكن ذلك؟ قال ولا ينافيه كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرر لأنه مجهول، يعني لا ضرر في المنافات بين التابع حقيقة والتابع إنشاء، أو المقصود حقيقة والمقصود إنشاء، كون المقصود بالنسبة إلى الغرض ما فيه الغرار. ليش؟ لأنه حسب الفرض مجهول. نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك، يعني بعد المعاملة، في الذي يراد بيعه لعارض من العوارض بإيقاع العقد على شيء معين معلوم لا نزاع فيه، هاي مثل مثال الذهب والضميمة، وجعل ذلك المقصود حقيقة وهو الذهب من التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع، فلا يقدح حصول ذلك الشيء الذي جعلوه تابعا في مقام الإنشاء وعدم حصوله. ليش؟ لأنه المعاملة وقعت بين هذه الضميمة الإنشائية، نعم، وبين الثمن الذي يدفعه المشتري. إذن من ناحية العرف هم أيضا كثير ما يتحقق، من ناحية الشرع أيضا في الروايات كما أومي إليه في ضميمة الآبق مجهول وهو المقصود حقيقة في الشراء، ولكن لا يمكن شراؤه، فلذا ماذا يجعلون ضميمة هي في الواقع الضميمة لا دخل لها، المقصود في الواقع والحقيقة هو العبد الآبق، فيجعلون إنشاء أن الأصيل والمقصود حقيقة والمقصود هو شنو؟ هو هذه الضميمة، وما كان مقصودا حقيقة وهو العبد الآبق يجعلونه تابعا. يقول فلا يقدح حصوله وعدم حصوله كما أومي إليه في ضميمة الآبق وضميمة الثمر على الشجر، إذا يريد يشتري الثمر على الشجر ولا يعلم مثلا كم هو فيجعلون له ضميمة حتى، وضميمة ما في الضروع بالنسبة إلى السكر رجل، وفي ما في الآجام بكف من السمك، انتهى. الشيخ الأنصاري يقول هذا الاحتمال الشيخ صاحب الجواهر لم نجد له شاهدا من عباراتهم أبدا، أن يكون المراد من التابع والتابع الإنشائي في مقام الإنشاء وإن كان مخالفا لشنو المقصود الحقيقي، هذا لم نجد. نعم إذا كان مراده أن المجهول هو الشرط والمعلوم هو المشروط، ففي الواقع يرجع كلامه إلى تفصيل العلامة الذي قال إذا كان على نحو الشرط فلا تضر مجهوليته بخلاف الجزء، فإذا كان هذا مراده بأنه وإن لم يكن مقصودا، ولكن يشترط المجهول الذي هو المقصود حقيقة يكون على نحو الشرطية داخلا في المعاملة وفي البيع. فإذا كان مجهولا لا إشكال فيه، إذا كان هذا مراده ففي هذه الحالة يكون كلامه ككلام العلامة في التفصيل. ولكن يقول أستبعد أن يكون مراده هذا. ليش؟ لأنه استدل بالروايات، والروايات لا تدل على الشرطية. مثلا بيع الضميمة في العبد الآبق، لم يكن هناك شنو؟ أنه أن تكون العبد الآبق داخل في المعاملة عن طريق الشرط في ضمن العقد، لا أبدا. أنه من أراد أن يشتري عبدا آبقا لعدم القدرة على الحصول عليه تكون المعاملة غرارية. زين، ليش؟ لأنه يمكن المشتري أن يدفع ثمنا لم يكن في مقابله شيء، هذا هو جهة الغرر، فلذا يسمى بالمخاطرة. نعم، تدفع شيئا ولم يأتي في مقابله شيء بالنسبة إلى المشتري. حتى يتخلصوا من هذا المحذور ماذا؟ يجعلون ضميمة حتى هذه المخاطرة ترتفع، ما يدفعه من الثمن في مقابل هذه الضميمة حصل العبد الآبق أو لم يحصل. أصلا ماكو كلام عن الشرط. نعم، هذا أولا. وثانيا، هؤلاء الذين يقولون بالصحة بالنسبة إلى الضميمة إلى العبد الآبق أو بالنسبة إلى السكرج بما في الضروع، يقتصرون على شنو؟ على موارد النصوص الواردة. نعم، لا يتعدونها كقاعدة كلية. أحسنت. والحال أن العلام صاحب الجواهر يريد أن يستخلص قاعدة عامة، لذا مثلنا بالنسبة إلى ما يكون في السوق بالنسبة إلى الذهب الذي يرتفع وينقص. فإذا هذا الكلام لا يمكن أن يقبل، ولا يخفى أنه لا توجد عبارة من عبائرهم تقبل هذا الحمل، إلا أن يريد صاحب الجواهر بالتابع جعل المجهول شرطا لا جزءا، والمعلوم مشروطا. واضح بعد؟ فيريد ما تقدم عن القواعد والتذكرة، ولا أظن إرادة ذلك من كلامه بقرينة استشهاده بأخبار الضميمة وفي شنو؟ وفي الموارد المتفرقة، مو في فقط في خصوص ما ورد في الروايات. أولا في الروايات لم ترد الاشتراط، لم يرد. ثانيا، من يستدل بالروايات من باب الشرطية، نعم، من يستدل بالروايات، الذين يستدلون بالروايات يحصرونها في موارد النصوص، ولكن هو شنو؟ في الموارد المتفرقة يريد أن يثبت وكأنه قاعدة كلية. فإذا مو هذا هو مراده، مراده بكفاية التابع الإنشائي الذي يكون في مقام الإنشاء، وهذا ما لا شاهد له من كلمات الفقهاء. وصلى الله على محمد.